الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال علامة السعدي رحمه الله: المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيقصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائب ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قص يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك قال النكال لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، وجمل فضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإن كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض. إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنهي. ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنه لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. يقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه الآية واردة في شأن المحاربين، في شأن قطاع الطرق الذين قطعوا السبل وأخافوا الناس في أسفارهم وطرقهم وأفسدوا في الأرض بقطع السبل وسفك الدماء وأخذ الأموال وبإخافة الناس. والغالب في أمر المحاربة أنها تكون في الصحاري والقفار ولا تكون داخل المدن والقرى. والذي عليه جمهور العلماء أن الحكم لا يختلف سواء كانت المحاربة خارج المدن والقرى أو في داخل المدن والقرى. وهذا هو الصحيح، ومن فرق فإن تفريقه ضعيف. فالغالب في المحاربة أنها تكون خارج المدن وقد تحصل داخل المدن، فقد تأتي جماعة من الناس في أواخر الليل داخل المدن ويقطعون الطرق داخل المدن ويأخذون أموال الناس. فإن حصل هذا داخل المدن أو خارج المدن فالحكم واحد، وجزاؤه ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. والمحاربة من أشد الذنوب ومن أغلظها، وقد ذكر الله عز وجل أن المحاربين يسعون في محاربته ومحاربة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن منتهكون لحرمة الشرع، معتدون لحدود الله عز وجل، فكانوا بذلك محاربين لله ولرسوله. ومن كان محارب لله ورسوله فقد خسر الدنيا والآخرة إن لم يتوب إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون، فحصر الله عز وجل جزاؤهم بما ذكر، فهذا جزاؤهم وليس لهم جزاء آخر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، وهو فساد متعلق بدنيا الناس، ومن كان فساده متعلقا بدين الناس فذنبه أعظم، كأهل البدع والأهواء وكدعاة الشرك والكفر، فهؤلاء قطاع الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى رحمته وإلى جنته، فهم أشد من المحاربين الذين يقطعون الطرق الموصلة لبعض المآرب الدنيوية. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض مفسدين، وفساد منصوب على الحال، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذكر الله عز وجل هذه العقوبات وعطف بينها بأو، فأخذ من هذا بعض العلماء التخيير، فإن أو تأتي على معنى التخيير كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، وأن مرجع ذلك إلى السلطان أي إلى اجتهاده ونظره، فهو مخير بين هذه العقوبات ولا يتجاوز هذه العقوبات إلى غيرها. وذهب جمهور العلماء إلى عدم التخيير فيها، وأن كل عقوبة تكون لذنب يلائمه، فلم يذهبوا إلى أن أوها هنا على معنى التقيير الراجع إلى نظر الإمام. ومنهم من قال أو ها هنا ليست للتخيير اللي يرجع إلى اجتهاد الإمام، لأن الله عز وجل ابتدأ بالعقوبة الشديدة ثم ما هو أخف منها، فحصل التدرج من الأعلى إلى الأدنى، ابتدأ بالقتل وهي أشد العقوبات، ثم ذكر القطع وهي دون ذلك، ثم ذكر النفي من الأرض وهي دون ذلك. فلما حصل التدرج من الأعلى للأدنى دل ذلك على أن أو ليست للتخيير، ولو كانت للتخيير لكان التدرج من الأدنى إلى الأعلى ككفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رغبة. فابتدأ الله عز وجل بذكر الإطعام وهو أدنى الكفارات، ثم ذكر الكسوة وهي أرفع من الإطعام، ثم ذكر تحرير الرقبة وهي أعلى الكفارات. فلما ابتدأ من الأدنى إلى الأعلى قالوا هذا يدل على التخيير. وهكذا في كفارة الأذى، قال من صدقة من صيام أو صدقة أو نسك، فابتدأ بالصيام 3 أيام وهي أدنى الكفارات، ثم إطعام 6 مساكين، ثم النسك الذي هو الذبح أو النحر. فقالوا التدرج من الأسفل إلى الأعلى يدل على التخيير، إذا جاءت أو فإنها على معنى التخيير، أما إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فلا تحمل أو على التخيير. وهذا القول فيه نظر ولا يظهر استقامته، ومنهم من قال أن أو إذا كانت في باب الأمر والطلب فالمراد بها التخيير، وإذا كانت في باب الخبر فلا تفيد التخيير. والآية واردة في شأن الخبر، فإن الله عز وجل أخبر عن جزاء هؤلاء، فلما كان في مقام الإخبار فلا تفيد التخيير. وعلى كل ما عليه جمهور العلماء أظهر حيث المعنى، فإن هذه العقوبات العظيمة إذا أرجعت إلى اجتهاد الحاكم ربما حصل الظلم والبغي من جهة أولياء أمور المسلمين، فيغضب من أناس فيشدد عليهم العقوبة ويحصل تلاعب بهذه الأحكام، وكثير من أولياء أمور المسلمين ما عندهم العدل وإنما تتجارى بهم الأهواء، فمثل هذه العقوبة الشديدة لا يظهر أنها ترجع إلى ولي أمر المسلمين يفعل ما يشاء. وأن ما قاله جمهور العلماء أنسب من حيث المعنى، وأن قطاع الطرق لا تخرج عقوبتهم عما ذكر، فأخبر الله عز وجل أن عقوبتهم كذا وكذا وكذا وكذا، أي أن عقوبتهم لا تخرج عن مجموع هذه الأمور، لكن بعد ذلك توضع العقوبة في موضعها المناسب، في موضعها المناسب. فإذا حصل من قطاع الطرق القتل فهنا يحصل لهم القتل ولو كان من قبيل وإن كان من قبيل الدرء، يعني من باشر ومن كان درءا، فيقتل الجميع. وإذا حصلت منهم السرقة أو من بعضهم فيغلظ عليهم في باب القطع، فتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والقدم اليسرى. وإذا لم يحصل منهم لا هذا ولا هذا، وإن مجرد إخافة السبيل فلم يحصل منهم قتل ولا أخذ للأموال، فهنا ينفوا من الأرض، أي أنهم يطردون من الأرض بحيث أنهم لا يستقرون في موضع، فيطردون من بلدهم إلى بلد آخر، فإذا انتقلوا إليه كتب لوالي ذلك البلد بشأنهم فقام بطردهم من ذلك البلد إلى بلد آخر، فإن وصلوا إليه كتب لوالي البلد الآخر بشأنهم، وهكذا يطردون. فإنهم إذا استقروا في موضع واحد ربما عادوا إلى ما كانوا عليه وتمالأوا على قطع الطريق في البلد الآخر، لكن يمنعون من البقاء في أي بلد حتى تظهر توبتهم وينزجروا عن جريمتهم. وإذا حصل منهم القتل وأخذ المال فمن أهل العلم قال يجمع لهم بين القتل وبين الصلب، واختلفوا بعد ذلك في الصلب متى يكون، فمنهم من ذهب أنه قبل القتل يصلبون وهم أحياء، مدة من الزمن كخمسة أيام أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر، وبعد ذلك يقتلون. أي يخرجون ويزالون من موضع الصلب ويقتلون، وقيل يقتلون في حال صلبهم، يصلبون على الأشجار أو على الأخشاب المنصوبة ثم ينخسون بالسيف إلى أن يموتوا وهم على تلك الحال، فيصلبون ويقتلون في أثناء صلبهم. وقال بعض العلماء يصلبون بعد موتهم من باب الزجل للناس، فيقتلون أولا وبعد قتلهم يصلبون حتى يقول في ذلك عبرة للناس فيشاهدونهم على هذه الحال فينزجرون من التفكير بهذا الدم العظيم الذي هو المحاربة لله ورسوله والإفساد في الأرض. فقال الله عز وجل إنما جاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك أي الجزاء لهم خزي في الدنيا. فهذا الجزاء لهم خزي في الدنيا وهو خزي عظيم وإذلال وهو نعم خزي عظيم وإذلال بالغ وإهانة كبيرة لهؤلاء. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا مما أشكل وجه الإشكال أن الله عز وجل جمع لهم بين عقوبتين، بين عقوبة في الدنيا وبين عقوبة الآخرة. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجه الإشكال أن الحدود كفارات كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، والمحاربة من جملة وحد المحاربة من جملة الحدود، فكيف تقام عليهم فكيف يقام عليهم هذا الحد؟ ثم يتوعدون بالعذاب العظيم في الآخرة مع أن الحدود كفارات. فقال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلما حصل هذا الإشكال في الآية ذهب بعض العلماء أنها واردة في شأن الكافرين، في شأن المحاربين من الكافرين، فلا تكون الحدود فيهم كفارات، ولهذا يجمع لهم بين العذابين، بين عذاب الدنيا والآخرة. وهذا القول فيه نظر المشهور عند العلماء أنها لا تختص بالكافرين. وقد يقال قوله لهم في الآخرة عذاب عظيم مختص بحد المحاربة لشدته ولغلظته، وأن حد المحاربة لا يحصل به الكفارة وأنه لابد من التوبة، فتكون الحدود كفارات وإن لم تحصل التوبة إلا في هذا الحد الشديد المغلظ الذي يدل على عظم هذا الدم وعلى شدته، وأنه لابد من التوبة. وهذا الحد وإن حصل لهم فهو خزي لهم في الدنيا ولا تحصل به الكفارة إن لم يتوب إلى الله عز وجل، وأنه لابد أن يتوب إلى الله عز وجل، فيكون هذا الأمر وهذا الحكم مختص بالمحاربين لعظم ذنبهم وجرمهم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولما ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الغفور والرحيم فهم العلماء من ذلك سقوط الحد، أي الذين جاءوا تائبين من الحرابة قبل أن تتمكنوا منهم، فلا تقيم عليهم حد الحرابة، لأن الله عز وجل غفور رحيم. وهذا ما يدل على أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة وليست أعلام محضة، بل هي أعلام وأوصاف. ولهذا استفاد العلماء هذا الحكم من هذين الاسمين. ولو كانت أسماء الله عز وجل أعلام محضة ليس فيها أوصاف لما استفيد هذا المعنى من هذين الاسمين، ولكان لا فرق بين أن يقول فاعلموا أن الله غفور رحيم أو فاعلموا أن الله سميع عليم أو عزيز حكيم أو غير ذلك من الأسماء، فإن حينئذ على معنى واحد لأن أعلام محضة. لكن لما كانت أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فإن العلماء فهموا من ذلك عدم إقامة الحد، فالله غفور أي قد غفر لهم، ورحيم أي موصوف بالرحمة فقد رحمهم. فإذا غفر لهم ورحمهم فلا يقام عليهم حد الحرابة، وهذا مخصوص في هؤلاء الذين حصلت منهم المحاربة ثم ندموا وتابوا ورفعوا أمرهم إلى السلطان تائبين نادمين قبل أن يتمكن منهم السلطان، وإنما جاءوا بأنفسهم وسلبوا أنفسهم للسلطان على وجه التوبة والندم، فهؤلاء لا يقام عليهم حد الحرابة. وحقوق الخلق لا تسقط، فإذا أخذوا شيئا من المال لا تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولا يقام عليهم حد السرقة، لكن لابد أن يؤدوا وأن يردوا المال إلى أهله. وإذا حصل منهم قتل فلا يقام عليهم حد الحرابة، فإن المحارب لابد أن يقتل ولا يرجع أمره إلى ولي الدم، وإنما يتحتم قتله من جهة السلطان. فإذا سقط عنهم حد الحرابة فيكون برجع ذلك إلى أولياء الدم، إن شاءوا قتلوا قصاصا لا محاربة، وإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. إذن حقوق العباد لا تسقط، وحد الحرابة هو الذي يسقط في حق الذين تابوا قبل القدرة عليهم. إن الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. واستفاد العلماء من هذه الآية بطريق الأولى بقية الحدود التي هي دون حد الحرابة، وأن من جاء تائبا لا يقم عليه الحد. فمن جاء تائبا من السرقة قبل القدرة عليه فلا يقام عليه حد السرقة، لكن يقال له أرجع المال إلى أهله. ومن جاء تائبا من الزنا قبل القدرة عليه فلا يتحتم إقامة الحد عليه، بل لا يقام عليه الحد إلا إذا طالب به كما عز الغامدية، فإنهما طالبا بذلك، وإلا فإن الحد لا يقام على من جاء تائبا قبل القدرة عليه. أما من أظهر التوبة بعد القدرة عليه فيقام عليه الحد، فإذا شهد الشهود على سرقة شخص فأظهر التوبة والندم فإن الحد يقام عليه، لأن توبته كانت بعد القدرة عليه بشهادة الشهود. وهذا كذا إذا شهد الشهود عليه بشرب الخمر أو الزنا فإن الحد يقام عليه وإن أظهر التوبة. إذن هذا الحكم مختص في من أظهر التوبة قبل القدرة عليه، أي ما في من شهد عليه بذلك، وإنما دفعته نفسه إلى الاعتراف ودفعته نفسه إلى التوبة والندم، فهذا لا يقام عليه الحد، لأن الغرض من الحد الزجر والكفارة، ونفسه قد زجرته، نعم قد زجرته عن ذلك، والتوبة كفارة، فيكفيه ذلك عن إقامة الحد عليهم. إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلى هنا والحمد لله.